بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي اختارنا لنكون من بين أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أنزل إلينا خير كتاب وأكمل وأفضل كتاب ليكون تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الأحباب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع القرآن، مع دستورنا، هذا الدستور الذي أنزله الله هدى وبيانا لطريقنا في هذه الحياة، ونبراسا لنستضيء به إلى أن نلقى الله جل في علاه. فمن اتبع هذا الدستور والتزمه منهاجا له ودستورا له في هذه الحياة قاده إلى رضوان الله وإلى رحمات الله في الآخرة وإلى جنة الله جل في علاه. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يجنبنا وإياكم النيران، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا لنتعقل بقلوبنا وعقولنا مع كلام ربنا جل في علاه، ولا نتكلم ولا نعيش مع القرآن لنعيش في منحى أو في معزل عن واقع الحياة، بل نعيش مع القرآن لنعايش واقع الحياة. فإذا أردنا وأحببنا أن نكون من أهل التعقل ومن أهل التدبر ومن أهل الحكمة في التصرف، فلا بد لنا أن نرجع إلى القرآن. وإن أردنا أن نستمر في محننا وعلى طريقنا، فلا هادي لنا ولا نور لنا إلا نور القرآن الذي أنزله ربنا جل في علاه. أحبتي في الله، تعالوا لنعيش واقع هذا الكلام من خلال سورة يوسف عليه السلام التي جعلها الله عز وجل في القرآن نموذجا لمعجزة القصص القرآني، ودستورا نستمد منه ما نقيس عليه نوازل هذه الأمة في كل زمان وعلى كل مكان. نعم أيها الأحباب، تعالوا لنعيش كما بدأنا مع سورة يوسف عليه السلام. ولاختيار سورة يوسف من قبلنا أهداف، وأول هذه الأهداف أننا أحوج ما نكون إلى أن نجد بيانا شافيا كافيا لما نعاينه وما نعايشه من أحداث، وفيها سنجد إن شاء الله تعالى. والثاني أن نجد البيان من الله الذي يعيننا على مواجهة المحن لنتثبت به ونستعين بالله من خلاله لنواجه هذه المحن بقوة وثبات ويقين في الله، وفيها أي في سورة يوسف بغيتنا إن شاء الله تعالى. والثالث أي الهدف الثالث أن نرى ونقيس على ما جاءنا من بيان في سورة يوسف ما نواجهه من أحداث، لنرى أن هذا القرآن يخاطب كل البشر في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم أيها الأحباب، سورة يوسف الله عز وجل أراد أيضا منها أن يظهر لنا حكما وأهدافا وغايات. وأول هذه الأهداف والغايات والحكم أيها الأحباب التي استخرجها أهل العلم من هذه السورة المباركة أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه ما من شيء في كونه يمضي إلا بأمره وإذنه ومشيئته جل في علاه. وسبحان ربي، تعالوا لنرى خاتمة سورة هود، خاتمة سورة هود التي سبقت سورة يوسف. نرى هذه الخاتمة لتبين لنا هذه القاعدة، لتبين لنا هذه الغايات، هذه الحكم، هذه الأهداف. اسمع إلى ربك جل في علاه وهو يختم بهذه الآيات، سورة هود المباركة، يختم الله عز وجل بهذه الآيات فيقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي جاءك في سورة هود وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. اسمع وتأمل هذه الآية التي سنتلوها إن شاء الله تعالى، وختم الله بها السورة لنفهم ونعي ونستوعب الحكمة المطلوبة من هذا الخلق، من هذا الكون، من وجودك في هذه الحياة يا عبد الله. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اقرأوها واتلوها معي أيها الأحباب. ولله غيب السماوات والأرض، أي ما غاب عنك يا عبد الله، ما غاب عن الخلق جميعا، فعلمه بكماله وتمامه عند الله جل في علاه. وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه جل في علاه. ما من أمر يمضي إلا بأمر الله، فاعبده وتوكل عليه. ما وجدت يا عبد الله إلا لتقيم العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتوكل عليه، ما من أمر لك يا عبد الله يمضي في هذه الحياة إلا إذا أحسنت التوكل على الله وتوكل عليه. فلا يمضي أمر بحال من الأحوال إلا بالوكيل جل في علاه سبحانه. سبحانه هو الوكيل. وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هكذا يقول لنا ربنا جل في علاه: وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الأصول الخمس أيها الأحباب جعل الله لنا نموذج حيا من قصة تدور حول محور شخصي لشخص واحد وهو يوسف عليه السلام، أو شخص رئيسي لهذه القصة، لنستخرج منها معاني هذه الأصول الخمس. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. كانت سورة هود ختمت ببيان هذه الأصول، وجاءت قصة يوسف لنستخرج منها ويبين الله لنا من خلالها هذه الأصول الخمس. وأشرنا أيها الأحباب أن الله عز وجل ينظر إليه من خلال قصة يوسف بمنظار عظيم كبير عجيب، لتعلم وتتجدد لديك ويزداد يقينك يا عبد الله بأن الله على كل شيء قدير. نعم أيها الأحباب، هذه القصة كما ذكرت من قبل لن نعيش معها لمجرد سرد قصة ولا لمجرد بيان ما جاء في تفسير هذه القصة نظما ونهجا، ولكن سنعيش معها لالتقاط درر من معجزة القرآن في القصص القرآني. نعم أيها الأحباب، نعيش مع هذه الدرر من خلال مواقف ومن خلال أشخاص ومن خلال أحداث ومن خلال دعوة من خلال هذه القصة. فهذه القصة قامت أيها الأحباب على مجموعة من الأشخاص. الشخصية المحورية لهذه القصة هو صاحب القصة يوسف عليه السلام، دارت عليه القصة بأكملها، وكان معه في هذه القصة أبوه يعقوب عليه السلام، وكان معه إخوته، وكان معه العزيز وامرأته، وكان معه الشاهد، وكان معه الملك، وكان معه غير هؤلاء مثل صاحبي السجن في هذه القصة التي دار محورها الأساسي على يوسف عليه السلام. وهذه القصة شملت أحداث، وهذه القصة بينت دعوة إلى الله جل في علاه. فتعالوا أيها الأحباب لنعيش مع الشخصية الرئيسية لهذه القصة، مع يوسف عليه السلام. يوسف أصله ومنشأه، تروي كتب السير والتاريخ وكتب التفاسير أن يوسف عليه السلام نشأ في بيت كريم، وهذا ثابت لا جدال فيه ولا فصال، نشأ في بيت كريم، بيت نبوة، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال أكرم الكرماء من الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كما أخرج البخاري عن ابن عمر وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه قال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هكذا جاء الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت كما ذكرت في النقل في كافة ما تروي التاريخ والكتب والسير وكتب التفاسير، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام. اصطفاه الله من بين إخوته، هو وأخيه بنيامين كما جاء في بعض كتب التفاسير، لأم كانت معروفة بتفوق جمالها، فكان يوسف صاحب الجمال والوجه الذي لا يراه أحد إلا ويحبه. ولذلك جاء في بعض الإسرائيليات أن يوسف كان عند عمته بأرض الروم وأحببته حبا جما، فلما جاء أبوه يعقوب ليأخذه احتالت عليه حتى تستبقيه. انظر، لأن هذه لها أصل في تفسير بعض الآيات التي وردت في قصة يوسف عليه السلام. احتالت عليه بأن ألبسته تحت ردائه حزاما لها، وكان عندهم أنه من يسرق شيء فلصاحب هذا الشيء أن يستبقي السارق له، أي أن يأخذ من سرق مقابل ما سرق. فلما هم يعقوب عليه السلام بالانصراف بابنه يوسف من عند عمته أخت يعقوب عليه السلام، قالت أنها فقدت هذا الحزام، ففتشوا فوجدوه تحت رداء يوسف فاستبقته فترة أخرى من الزمن، ولكن هذا لا يثبت كما ذكرت إلا أنه ورد في بعض روايات إسرائيلية. وبه فسر قول إخوة يوسف حينما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، على أخ يوسف حينما وجدوا ما وجدوا في رحله المتاع الذي فقد، صواع الملك، وجدوا صواع الملك عند بنيامين شقيق يوسف، فقال إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون بذلك بأنه قد بلغهم أن يوسف قد سرق حزام عمته من قبل. يوسف نشأ، وكما يقال في بعض الروايات أنه ما أحبه أحد إلا ابتلي من وراء محبته له، فهذه عمته قد أحبته فابتلي من وراء محبة عمته له، أحبه أبوه حبا جما فابتلي من وراء محبة أبيه الشديدة له بأن كاد له إخوته، أحبته امرأة العزيز فابتلي من وراء ذلك بالادعاء الذي قام عليه، وهكذا كان وراء محبة يوسف دائما الابتلاء ليوسف من الله، ولكنه ابتلاء الإعزاز وابتلاء التهيئة والاصطفاء ليكون في المقام الذي أحبه وأراده الله جل في علاه لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. شخصية يوسف أيها الأحباب إذا عشنا معها سنرى درسا عظيما وتثبتا كبيرا من هذا النبي، قام بهذا الأمر على أصلين عظيمين مستندا عليهما. الأصل الأول هو يقينه في الله جل في علاه، والأصل الثاني هو الصبر على المحن والابتلاءات. نحفظهما أيها الأحباب، اليقين في أي موقف يتعرض له تجد دائما الرجوع إلى الله، حينما راودته امرأة العزيز قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. في أي موقف يتعرض له يرجع إلى ربه جل في علاه، يذكر ربه ويذكر يقينه في ربه جل في علاه. تذكروا معي واحفظوا معي هذين الأصلين، اليقين في الله جل في علاه والصبر، وتعالوا معي لنستخرجهما لنعود بهما على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما أنزلت عليه هذه الصورة، أنزلت عليه وهو في أشد المحن وأصعبها في مكة حينما بعد أن مات عمه الذي ناصره وأيده، ومات أيضا على غير محبة لرسول الله، لأن رسول الله تمنى وأحب له أن يترك الكفر وأن يدخل في الإسلام، ولكن مشيئة الله هي التي تمضي. إن الله لا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مات عنه عمه، وماتت عنه خديجة زوجه رضي الله عنها وأرضاها التي ناصرته وأيدته وساندته وقوته وكانت معه جنبا إلى جنب. مات عنه وعاش بدونهما، وتكالبت قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أحوج ما يكون إلى أن تنزل عليه هذه الصورة ليرى كيف كان حال يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، كيف صبر واحتمل الابتلاءات، واحتمل من الباب الذي يحسن فيه أن تأتيه المحنة والابتلاء، احتمل ذلك ليرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان هذا الصبر ليتثبت به، ويرى أيضا كيف كان الأمر من الله لمن تثبت وعاش على اليقين في الله وعلى الصبر على الأذى لوجه الله جل في علاه. يوسف كما ذكرنا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، نشأ وترعرع محبوبا لأبيه بخاصة حب دون إخوته، لأن أبيه نبي ويعلم سمات النبي، وعلم من يوسف أن له أو سيكون له شأن عظيم عند الله جل في علاه. نشأ يوسف ومرت القصة به من منشئه والابتلاء بحب أبيه الذي تولد وظهر لدى إخوته وتولد عندهم لضعف اليقين في قلوبهم، الغيرة من هذه المحبة الخاصة ليوسف، فكادوا ليوسف فألقي في الجب، وصبر يوسف وتعلق بالأمل، فجاءه الوحي يبشره بأنه سيوحى إليه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم ابتلي يوسف عليه السلام بمحنة الرق فباعوه، وقال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ثم ابتلي يوسف عليه السلام بعد أن انتقل من البدو إلى الحضر إلى المدينة وترعرع في بيت العزيز وأحسن إليه من العزيز، ابتلي بحب امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، فقال ما ذكرناه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ابتلي يوسف بهذه المحبة التي دفعت امرأة العزيز إلى مراودته عن نفسه، ولكنه ثبت بتثبيت الله. وسبحان الله، على من يجترئ على أن يدعي على أن يوسف كان قد أوشك بالوقوع في المعصية؟ هؤلاء اليهود الذين يدعون دائما الفرية على الرسل والأنبياء. يوسف شاب قوي مكتمل الفتوة، يكتمل لديه كل مقومات الشباب بما فيها الميل إلى النساء، وأثبت لنا ربنا ذلك، ولقد همت به وهم بها، أي باستعداده كشاب، ولكنه هم غير هذا الهم التي همت به، فهم بدفعها بعد أن كان الأمر كشاب مترتبا عليه تلقائية التفاعل مع هذا الهم، أي أن الاستعداد للتفاعل مع هم امرأة العزيز قائم ثابت عند يوسف، ولكنه مع هذا الاستعداد هم بهم مخالف بأن دفع عنه. ويثبت ذلك سبحان ربي، أين العقول التي تتعقل القرآن؟ يثبت ذلك عدة أشياء، بل يثبت ذلك شواهد عدة، على رأسها رب العرش العظيم الذي شهد ليوسف فقال قبل أن تهم به امرأة العزيز في الآية التي تسبقها، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكمة وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك وصفه ربه بالمحسنين، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال ربنا بعد أن جاءت آية الهم والدفع، قال إنه من عبادنا المخلصين. هذه شهادة ربنا جل في علاه ليوسف، ويستنبط من هذه الشهادة أو مثلها من آيات أخرى. ولكن نقول على عجالة أن الله شهد ليوسف بأنه من المحسنين، بأن الله آتاه حكما وعلما، وأنه من المخلصين. فكيف يكون مخلصا، كيف يكون مخلصا ويقع فيما يغضب الله جل في علاه؟ بل أن وصف الله، وصف الله له بأنه من المخلصين يثبت أيضا شهادة من؟ يثبت شهادة من؟ يثبت شهادة إبليس ليوسف بالبراءة. شهادة إبليس، نعم إبليس شاهد ليوسف بالبراءة. أين هذا؟ اقرأ معي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي إبليس، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. اقرأ معي، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. جاءت في سورة الحجر وفي سورة صاد أيضا، إلا عبادك منهم المخلصين. فإن كان الله قد أثبت له أنه استخلص، وإبليس استثنى أن يكون له أثر على عباد الله المخلصين، فهذه شهادة من إبليس ليوسف بالبراءة من هذه الفرية التي افتراها الإسرائيليون. ثم أيضا شهادة امرأة العزيز، نعم امرأة العزيز، لما قال النسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني عليه، اسمع، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فاستعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه الشهادة الأولى لامرأة العزيز. الشهادة الثانية لامرأة العزيز حينما أتى بها الملك وقال وسألهم عن شأن يوسف وما حاكوا به من مكر، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين. هذه شهادة امرأة العزيز في موطنين على الأقل في سورة يوسف. وأيضا شهادة شهد شاهد من أهلها، الذي شهد إن كان قميصه قد من قبل، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، فكذبت وهو من الصادقين. هذه شهادة لشاهد من أهلها، لشاهد من أهلها. ثم شهادة العزيز أو رؤوس القوم الذين قالوا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه بعض الشهادات وبعض الأدلة والآيات التي تثبت أن يوسف إنسان بشر مكتمل البنيان كأي شاب في هذا السن والريعان، ومع ذلك يعصمه عن ذلك خشيته من ربه جل في علاه، وأن الله استخلصه ليكون من المخلصين. فيوسف تعرض لمحنة المال والقصر والجمال في امرأة العزيز وثبته الله على ذلك. خرج من هذه المحنة ليدخل في محنة رابعة وهي محنة السجن، وكل هذا متصبر متمسك بربه جل في علاه، متصبر على هذه المحن والابتلاءات. دخل السجن وعاش أعواما في السجن، ثم جاءت البشرى، البشرى برؤيا هذا الذي كان معه في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما الآية حتى وقف عندها يوسف وقال تأويل الآية وانتهى الأمر. هذه أبواب آيات، هذه ضرر. يوسف عند هذا الموطن لم يجد لنفسه المجال إلا أن يكون على أصل ما خلق من أجله، وهي الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. فالتقط هذا الموقف وهذا الحدث، ونفصل عنه أيضا إن شاء الله تعالى في الأحداث، في الحديث عن أحداث القصة، ولكن نشير فقط هنا لأننا نتكلم عن شخصيات القصة. فيوسف حينما دخل السجن كان على الإحسان وعلى اليقين وعلى الصبر كما كان فيما قبل ذلك من محن، حتى جاءت الفرجة وجاءت رؤية الملك وجاءه الذي نجا منهما وقص عليه الرؤية. فانظر هنا وهناك لنقارن بين الحدثين كيف كان تصرف يوسف، لنرى الحكمة في التعامل مع الأحداث. نتكلم عن ذلك في البيان عن الأحداث إن شاء الله تعالى. كان ليوسف في الرؤية التي قصها عليه صاحبي السجن ترتيب وأداء، وكان ليوسف في الرؤية التي جاءه بها أحدهما لرؤيا الملك وخصها عليه ترتيب وأداء يختلف عن الترتيب والأداء الأول. لماذا وما الفرق؟ سنبين ذلك إن شاء الله تعالى في موطنه. وبعد ذلك تجيء محنة الفرج، نعم الفرج من الله، وتأتي محنة النعيم والتمكين والسلطان. لا تظن أنها بلغة بلغتها يا عبد الله، ولكنها بلغة بلغك الله إياها ليبتليك بها، كما قال ربنا جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير، فتنة امتحان، ونبلوكم بالشر والخير كلاهما ابتلاء، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. جاءت محنة التمكين والسلطان والتحكم. كيف كان سلوك يوسف في هذه المحنة؟ كيف كان بعد أن بلغه الله هذه المنزلة، بعد كل الحرمان والابتلاء والإقصاء الذي تعرض له؟ انظر إلى خلق هذا النبي في هذه المحنة حينما جاءه إخوته، وأيضا تفصيلها في الأحداث، وبعد أن عرفوه بعدما مرت الأحداث وقالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. اسمع إلى كلام الممكن القوي العزيز الذي رفع الله قدره وبلغه الله هذه المنزلة من التحكم في المال والسلطان. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، قد من الله علينا، أعاد المنة والفضل إلى صاحب المنة والفضل جل في علاه، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال تعالوا لأستخلص منكم، لأنتقم منكم، لأشفي غليلي منكم. لا، بل قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. يا الله، قالها يوسف وقالها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما مكنه الله من مكة وفتحها الله له، وجاءوه صاغرين ذليلين بين يديه، قال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، بل قال لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته اذهبوا أنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. إنهم أخوة، أخوة جميعا، منهجهم واحد ودينهم واحد وربهم واحد ودعوتهم واحدة. هذا يوسف وهذا قوله لإخوته، وهذا قوله لإخوته، وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوله لعشيرته وأهله الذين آذوه ومكروا به وحاربوه وقادوا له كل مرصد. نعم أيها الأحباب، هكذا كان سلوك يوسف حينما مكنه الله وأعلاه الله وجعل الله له السلطان وجعل له خزائن الأرض يحكم فيها كيف شاء، كان سلوكه هكذا. بل تعالوا بعد هذا التمكين وبعد أن جاء الله بأبيه وإخوته إليه ودخلوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي يا الله اسمع إلى يوسف ماذا قال بعد أن تحققت الرؤية وسجدوا له. وقلنا من قبل أنه كان في شرع من قبلنا جواز السجود للعظماء أو لأهل الفضل، وقد نسخ هذا في شرعنا، نسخ هذا في شرعنا بعد أن مكنه الله وأتى له بأبيه وأمه وجمع عليه إخوته. ماذا قال يوسف؟ هل قال الآن كل تحت يدي؟ الآن كل تحت يدي؟ الآن كل شيء بيدي؟ هل أنا لا أحد مثلي على الأرض؟ لا والله ما قال ذلك، بل قال في انكسار وخشية وخشوع لربه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. يا الله يا الله يا الله، عود الإحسان، عود الفضل، عود المنة إلى صاحب الفضل والمنة جل في علاه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك. يا الله يا الله، اسمع وتعلم يا عبد الله، إذا أنعم الله عليك بنعمة ماذا يجب عليك تلقاء هذه النعمة؟ تعلم يا عبد الله، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله، بعد هذا التمكين همه الأكبر أن يتوفاه الله مسلما وأن يلحقه بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا يوسف عليه السلام، الشخصية المحورية التي قامت عليه القصة، والتفصيل والبيان لا يتسع له المقام بحال من الأحوال للكلام عن الدروس من خلال شخصية يوسف وتعامله مع هذه الأحداث التي هي المحور الثاني في هذه القصة بعد محور الشخصيات، لأن القصة قامت كما ذكرت على غير سالفتها أو على غير غالب الصور القرآنية، قامت على محورية شخصية، وصورة هود التي سبقتها قامت على محورية الدعوة، الدعوة والأحداث وأحوال الله مع العباد وأحوال العباد مع رسل الله ومع فضل الله. أما قصة يوسف فدارت على محورية شأن الله عز وجل مع عباده ومع خلقه، وليس على محورية الدعوة كأصل. فالأصل في قصة يوسف هي محورية الأشخاص، وذكرنا أن كان مع يوسف من الأشخاص يعقوب عليه السلام وهو نبي لله، وأذكر ليعقوب هذه الدلالات التي استخرجنا واستخرج منها أهل العلم، استخرج منها أهل العلم من أهل التفسير وأهل السير والتاريخ، استخرجوا منها أن الأصل في قصة يوسف والهدف الذي نتطلع من خلاله لهذه الخمسة أصول التي ذكرناها وذكرها ربنا في خاتمة سورة هود ملخصها ومجملها أن نعلم جميعا أن الحاكم والحكم لله جل في علاه. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أعلنها يوسف عليه السلام في هذه القصة، أعلنها يوسف وقال إن الحكم إلا لله، وهو يدعو صاحبي السجن إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعلنها يوسف إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأعلنها يعقوب أبوه عليه السلام عليه وعلى يوسف السلام، فقال يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب عليه السلام الذي قص عليه رؤية يوسف فأولها له، وهذا على الراجح لأن رؤيا يوسف التي هي أول حدث في هذه القصة اختلف أهل العلم على تأويل من أول الرؤيا، هل هو يوسف أم أنه أبوه، والراجح والله تعالى أعلم أنه يعقوب هو الذي أولها له، حينما قال يوسف يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا يقول له ذلك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لا يقول لها ذلك إلا أن كان مدركا لما في هذه الرؤية، وإن كان مدركا لذلك فهو الأولى بالتأويل والله تعالى أعلم. على أي الأحوال يعقوب عليه السلام أول ليوسف هذه الرؤية، وهو بحسه كنبي وباستشعاره كنبي حذره من أن يقص الرؤية على إخوته فيغير زيادة على غيرتهم منه، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعقوب عليه السلام الذي أدرك أن هناك مؤامرة تحاكى بيوسف، ومع ذلك سلم أمره لله وترك التدبير لله بعد أن استحالت معه الأسباب، حينما قال لهم إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فاستيأس من أن يجد وسيلة لإقناعهم فاستسلم لأمر الله وترك الأمر يمضي بمشيئة الله، وترك ولده في حفظ الله وقد حفظه الله لم يضيعه الله. انظر إلى هذه الحكمة الذي أوتيها يعقوب عليه السلام، لم يضيع الله يوسف بل حفظه الله وهيأه للمكانة التي أعدها الله جل في علاه ليوسف عليه السلام. يعقوب عليه السلام لا ييأس من أن يعالج الشطط والخطأ في أولاده، نعم، وهذا درس عظيم أيها الأحباب. يعقوب يعلم من أولاده الخطأ، بل حينما قالوا له وجاءوا على قميصه بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ماذا كان منه، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. لم يعنفهم لم يعاقبهم بل عالجهم بالحكمة والموعظة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهو يعلم من هذا الأمر ما يعلم بما يوحى إليه، ولكنه يصبر لأن الله لم يطلعه إلا على القدر الذي شاء الله أن يطلعه عليه، لنعلم ذلك أيها الأحباب. ثم إن يعقوب عليه السلام يقول لأولاده: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال ذلك متى؟ حينما جاء البشير، حينما جاء واستشعر يعقوب، حينما جاء القوم ومعهم قميص، ما معهم قميص يوسف عليه السلام الذي قال اذهبوا به، أمرهم أن يذهبوا به إلى أبيه، فجاءوا فقال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. سبحان الله، سبحان الله، يعقوب، يعقوب يجد ريح يوسف ويسألهم أن يبحثوا، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نستقبل هذا الاتصال ونستكمل إن شاء الله تعالى بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا أخي الحبيب.
سيدي، بخصوص المقصد من آية يوسف على نزل، يعني المقصد منها الشيخ أنا يقول أنه الحاكم والمحكوم.
نعم.
فأليس هي المقصد فيها أنه الصبر، يعني الصبر الذي صبر سيدنا يوسف، الصبر
عليه السلام،
صبر سيدنا يعقوب عليه السلام، أنه يعلمنا من هذه الآية الصبر، الصبر كيف نصبر؟
نعم، فيما تقصد؟
أقصد يعني فيما
إن الحكم إلا لله، ولا تقصد ماذا؟
أقصد أن الصبر، الصبر نتعلم منها إحنا.
نعم، لا شك،
نتعلم من هذه
لا
الآية.
شك أنا أتعلم الصبر.
الصبر، الصبر، أن نكون صابرين يعني فيها. ليس هذا المقصد هو، ولا ما لها مقصد معنى ثاني؟ هي
اللي هو ايه المقصد اللي تقصده؟ ايه الآية اللي تقصد بها؟
من المسلم يعني يحاول انه يعرف ان من هذه الآية يستخلص الصبر الجميل الذي صبر سيدنا يوسف، كيف تعذب على 3 مراحل، وكيف
نعم
سيدنا يعقوب صبر هذه السنين لين
نعم
ما جاءه ولده.
لا شك ان هذا درس عظيم. ان كنت تقصد ان يعني أن نستخلص من هذه الأحداث وهذه الأحوال التي عاشها يعقوب عليه السلام وعاشها ابنه يوسف عليه السلام، أن الصبر، احنا ذكرنا أن هناك سلاحان هامان، أن هناك سلاحين هامين يستعين بهم المؤمن على الابتلاء: اليقين في الله والصبر. ذكرنا ذلك في بداية الحلقة، فهل هذا الذي تقصده؟ طيب، لعل يعني نكون فهمنا ما يقصده الأخ على الوجه الصحيح إن شاء الله تعالى. الأخ شعيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي شعيب.
مرحبا بك سيدنا.
تفضل.
حقيقة أنا أتكلم في موضوع الصبر.
نعم.
ولكن يعني أود أن أشير إلى الصبر في العلم.
نعم.
يعني أنا لو أنعم الله علي مثلا تعلم القرآن، ولكن أهلي في المنزل أو عشيرتي يودون تعلم مني، ولكن لا أجد فيهم يعني أو ما بلاقيش استجابة في الأحكام أو في كذا أو في كذا أو في كذا، وأنا يعني يضيق صدري بذلك ولا أتحمل، ماذا أصنع؟
نعم، بارك الله فيك أخ شعيب.
ده أمر. الأمر الثاني، معلش أنا آسف،
أتكلم
فيه برضو.
اتفضل.
كان الشيخ جبريل من يومين كان عمل مسابقة بخصوص الربع الذي لا يذكر فيه حرف الشين، وأنا بصراحة ما شفتش الشيخ على التلفزيون بقى يومين، فأنا انتهزت الفرصة أكلم حضرتك النهاردة وأقول إن وجدت الربع الذي فيه.
طب خلي هذا لبرنامج الشيخ، بارك الله فيك، يعني جزاك الله خير. ابعت له رساله ان شاء الله، او ابعت بيه رساله الى القناه، وربنا يوفقك دائما الى كل خير وفضل، ويجعلنا من اهل الصبر اذا ابتلينا. والصبر ايها الاحباب على ثلاثه اصناف، على الصبر على الطاعه، والصبر على المعصيه، والصبر على الابتلاء. فاذا انعم الله عز وجل على عبد بنعمه كما تعلمنا من يوسف عليه السلام ومن الاسوه الاولى لنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه النعمة يلزمها تحقيق شكر، والصبر على النعمة أن نلتزم ونلزم أنفسنا بتحقيق الشكر لهذه النعمة. ومن شكر نعمة القرآن مثلا أن تقوم بالصبر على من حولك لتعلمهم القرآن وتنشر هذا النور. وبالمناسبة أنا أود أن أشير إلى أننا مقبلون على أجازة صيفية، وأنصح إخواني وأخواتي من المسلمين في كل مكان أن ينتفعوا بهذه الأجازة لأنفسهم ولأولادهم بالجلوس إلى مائدة القرآن. فنحن أحوج ما نكون الآن وقبل أي وقت مضى وأكثر من أي وقت مضى بأن نعيش مع القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. نعم أيها الأحباب، فهي فرصة، وهناك بفضل الله جمعيات تعمل في هذا المجال كثيرة، منها إخواننا الذين يعلمون القرآن بالطريقة النورانية، وهم لهم فروع كثيرة ويجتهدون الحقيقة في استيعاب أبنائنا في فترة الصيف. فأنا أنصح نفسي وإخواني ألا نحرم بيوتنا من هذا النور في هذه الفترة من الإجازة، والله تعالى ينفعنا وإياكم بالقرآن ويعلمنا وإياكم القرآن. فالأخ شعيب الذي تكلم عن مسألة ضيق صدره بأهله، لا الله عز وجل أمر نبيه بأن يصبر على عشيرته وأن يدعوهم وأن يصبر عليهم، بل بدأ بهم وهم أولى الناس بأن نبث إليهم نور القرآن. أيها الأحباب، هذا يعقوب عليه السلام الشخصية المحورية الثانية في القصة، لأنه أبو يوسف، ومنه دروس عقيدية ودروس عملية ودروس تعبدية عظيمة في هذه القصة التي يعني نرى فيها الخير العظيم. ومع يعقوب إخوة يوسف، وأيضا باقي الشخصيات التي ذكرناها، ولكن الأخ الكريم كريم مخرج هذه الحلقة أخبرني بأن الوقت قد مضى من بين أيدينا، فلا أترك المقام قبل أن أذكر بأن كل ما ذكرناه سنجد له حاجة في حالنا الآن التي نعيش على أرضنا في مصرنا الحبيبة حالا عجيبا من مؤامرة عظيمة مركبة تحاكب الأمة. هذه المؤامرة اشترك فيها أعداؤنا الخارجيون، واشترك فيها أعداؤنا الداخليون، واشترك فيها بكل أسف من جلدتنا ما هم مغيبون، واشترك أيضا من جلدتنا ما ليسوا بمغيبين، ولكنهم يشتركون في الغيظ والرغبة في الكيد من هذه الأمة وعدم التمكين لها. فهذه المؤامرة مؤامرة خطيرة، نرى فيها خيوطا وشروخا عظيمة إن لم نتداركها، وإن لم نحسن التوكل على الله جل في علاه، وإن لم يقم أهل الفضل وأهل العلم بدورهم، وإن لم يلتف الناس حول علمائهم، وإن لم ننتهج المنهج الرباني حول هذه المؤامرة، لضاعت منا المنحة والمنة الربانية التي امتن وتفضل الله عز وجل بها علينا. أقول كلاما يحتاج إلى تفصيل، كلاما يحتاج إلى عقول يقظة وقلوب حية لتستوعب هذا الكلام، ولكن القضية خطيرة والأمر خطير لنا أيها الأحباب بين يدي الله. فقد كان لنا عذر من قبل، والآن أين عذرنا؟ وقد رفع الله الظلم عنا. أيها الأحباب، أسأل الله جل في علاه أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يجعلني وإياكم من أهل الحق، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون الحق فيتبعونه، ويجعلني وإياكم من أهل نصرة الحق، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم جميعا على خير وطاعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.